الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأسباب التي يحصل بها المرء الصبر انتظار الفرج، فإن انتظار الفرج ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، لا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف، وما هو فرج معدل، وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. ومن تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر، إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. إذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو لها متناول، يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. وقد وعد الله جل وعلا عباده الصابرين بقرب الفرج في صور شتى، منها الوعد بالسعة بعد الضيق، والرخاء بعد الشدة، واليسر بعد العسر. قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع بالأبواب أن يلجا. ومنها الوعد بحسن العاقبة، والعبرة بالعواقب، والمدار على الخواتيم. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. صبرا جميلا ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. ومنها الوعد بحسن العوض عما فات، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولتأخير الفرج فوائد، وعلى المسلم المتعلق بحبال الفرج أن يعلم أن في التأخير لطائف وأسرار، منها أن الكرب كلما اشتد كان الفرج قريبا، كما في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. وقال ابن المعتز: ولا هم إلا سوف يفتح قفله، ولا حال إلا بعدها للفتى حال. وقال آخر: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. وقال هدبة بن خشرم: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. ولله در القائل: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فردت، وكنت أظنها لا تفرج. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، والكرب كلما اشتد وجد اليأس من كشفه من جهة المخلوق، وزاد التعلق بالخالق العظيم، حتى يصل العبد إلى محض التوكل الذي هو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والكرب كلما اشتد، فإن العبد يحتاج حينئذ إلى زيادة مجاهدة الشيطان، لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه، فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه، فيحوز ثواب مجاهدة عدوه ودفعه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. والمؤمن كلما استبطأ الفرج واستيأس منه، لا سيما بعد كثرة الدعاء وإلحاح التضرع ولم يظهر له أثر الإجابة، رجع إلى نفسه يلومها قائلا: إنما أتيت من قبلك. هذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، لأنه يورث العبد انكسارا لربه، فذلك يسرع إليه الفرج، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم لأجله، وعلى قدر الكسر يكون الجبر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا تيأسن من انفراج شديدة قد تنجلي الغمرات وهي شدائد، كم كربة أقسمت ألا تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد. وقال الشاعر: يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله، الياس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فحسبك الله في كل لك الله. وقال آخر: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فمقرون بها الفرج القريب. فهذه كلها ما يتعلق بانتظار الفرج. ولا يشك العاقل أن نصر الله قريب وفرجه آت لا ريب فيه، وأن بعد الضيق سعة ومع العسر يسرى، لأن الله وعد بهذا والله لا يخلف الميعاد. هذا اليقين جدير أن يبدد ظلمة القلق ويقهر شبح اليأس ويضيء نفس المؤمن بنور الصبر الذي لا يخبو. ولذلك ورد الصبر في كتاب الله مقرونا بأن وعد الله حق، كما في قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وكذلك في قوله جل شأنه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقد وعد الله عباده الصالحين بقرب الفرج في صور منها: الوعد بالسعة بعد الضيق، وتحقق اليسر بعد العسر، تحققا قريبا، حتى كأنه معه متصل به. وبينت الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا بالفعل، ولكن قد يكون ملموسا أو مكنونا. ففي كل قدر اللطف وفي كل بلاء النعمة. ولا يشك مؤمن عرف ربه وآمن به أن الله يقدر ويلطف. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، لأنه أعلم بمن خلق وأرحم بهم من أنفسهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كذلك الوعد بحسن العاقبة والعبرة بالعواقب والمدار على الخواتيم. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. كما قال القائل: اشتدي أزمة تنفردي، قد آذن ليلك بالبلد. ولله ذر القائل: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فردت وكنت أظنها لا تفرج. الثالثة الوعد بحسن العوض عما فات. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. مما يحصل به الصبر الاستعانة بالله. إذا استعان العبد بربه ولجأ إلى حماه، شعر بالطمأنينة في قلبه والسكينة تملأ جوارحه. فمن كان في حمى الله فلن يضام. قال تعالى: استعينوا بالله واصبروا. ومن كانت معية الله معه وعين الله ترعاه، فهو حقيق أن يتحمل المتاعب ويصبر على الأذى. ومما يعين على تحصيل الصبر التأسي بأهل الصبر والعزائم، والتأمل في سير الصالحين وما لاقوه من ألوان الشدائد وما ذاقوه من صنوف البلاء، يعين على الصبر ويطفئ نار المعصية ببرد التأسي. وقد حرص القرآن المجيد والسنة النبوية على ذكر قصص الأنبياء والصالحين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتثبيتا لقلوبهم في مواجهة البلاء والفتن. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويجيء الخطاب الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. فإذا ضاق صدره بما يفعلون وأدركه الحزن عليهم مما يمكرون، وجد في صبر إخوانه من المرسلين ما يشد أزره ويمضي عزمه ويذهب همه، فهو ليس بدعا مما أصاب الرسل من قبله. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومما يحصل به الصبر الإيمان بقدر الله وقضائه. على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا محالة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إن الركون للصبر في مثل هذا المقام أمر محمود بل واجب، لأن مقادير الله نافذة، سواء رضي العبد أم سخط، صبر أم جزع، ولكن العاقل ينبغي أن يتحلى بالصبر حتى لا يحرم المثوبة، وإلا ستؤول به السنن الكونية الإلهية إلى صبر الاضطرار الذي لا قيمة له في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك لأن العبد إن صبر إيمانا واحتسابا نفذت فيه المقادير وله الأجر، وإن جزع وهلع وتبرم سلى سلو البهائم ونفذت فيه المقادير وعليه الوزر. إن التسليم بالقدر ومقتضى العقل والدين معه، وإلا فليفعل ما يشاء من إظهار الكآبة والمبالغة في التوجع والتشكي، ولن يغير من الواقع شيئا، ولن يبدل سنن الله تعالى في الكون، وإنما يزيد نفسه كمدا وغما وحسرة. وقد قرر الله هذه الحقيقة مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حين آذاه موقف قريش وتكذيبها له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. وقال جل وعلا للقانطين من رحمة الله، اليائسين من نصره: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ومما يحصل به الصبر استصغار المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. هو حديث صحيح. وقد كتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه في ابن له مات يقال له محمد، فنظم معنى الحديث الآنف شعرا فقال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يعين على تحقيق الصبر أن يستحضر أن هذه الشدة قد تكون سببا لدفع ما هو أعظم، وهذا مما يتسلى به كثير من العقلاء إذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم معضلة. فعن عثمان بن الهيثم قال: كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط من السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو خلابة يعوده فقال: أرجو أن يكون ذلك خيرة. فقال له: يا أبا خلابة، وأي خيرة في كسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب بن زياد يسأله أن يخرج فيقاتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فقال له: قد أصابني ما أصابني. قال: ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا سبعا حتى وافى الخبر بقتل الحسين رضي الله عنه، فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق، إنه كان خيرة لي. وقد يطلب العبد أمرا ويعد له عدة ويسعى له سعية حتى إذا كاد أن يدركه فاته، فيحزن ثم يتبين له بعد حين أن الخير في فواته. وقد يخطب الرجل امرأة ثم يصرف نظره عن ذلك، فتحزن المرأة لذلك وتغتم، ثم تدرك بعد ذلك أنه لم يكن قط أهلا له. وقد يهم أحدهم بالأمر مما يطلب تحصيله ويصلي له الاستخارة ثم يفوته، فيصيبه ما يصيبه من فواته، ولو أمعن النظر وأحسن الظن بالله لعلم أن فواته ربما كان خيرا له من تحصيله. أليس أقول في استخارته ودعائه: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فيستحضر أن الشدة التي نزلت به وأصابت قد تكون سببا لدفع ما هو أعظم، ويهون المصيبة بذكر ما هو أعظم وأشد وأخطر. هذه امرأة من العابدات، كانت بالبصرة، كانت تصاب بالمصيبة العظيمة فلا تجزع، فقيل لها ذلك فقالت: ما أصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من التراب. وأن نذكر مصابنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب عنده. وكذلك أن هذه الشدة أو هذه المصيبة حيث وقعت لم تكن أعظم من ذلك، فبهذا تهون تلك المصيبة التي نزلت. قال شريح القاضي: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذا رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. لذلك كان رحمه الله في المصيبة هو الرجل. فمحمد بن سيرين رحمه الله قال: مات ابن لشريح، قال: فغدونا يعني لنعزيه فإذا هو قاعد للقضاء. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فكأنه رأى ما قد شق علي منها، فقال لي: تدري ما علي في هذه القرحة من نعمة؟ قال: فسكت. قال: حيث لم يجعلها على حدقتي ولا على طرف لساني. قال: فهانت علي قرحته. والنظر في حال المبتلين بالمصائب من أمثال من أصيب يهون المصيبة عنده. قالت الخنساء رضي الله عنها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته، كان النظر في أحوال المبتلين مما يهون المصيبة على صاحبها، ولذلك فإن الموت والقتل في الحروب يكون أخف وقعا من قتل واحد في المدينة يتسامع به الناس في أطرافها، وإذا كثر الموت والقتل فإن ذلك يهون وقع المصاب، وهذا شيء معروف. لهذا قال الله تعالى عن أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالاشتراك في العذاب لا يخفف عنهم، كما هو الحاصل لأهل الدنيا حينما يشتركون في البلاء. قال لبيد رضي الله عنه: أتجزع مما أحدث العمر بالفتى، وأي كريم لم تصبه القوارع. وينظر في حال المصابين ممن هو أشد منه. عن سلام بن أبي مطيع قال: دخلت على مريض فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين في الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن. قال: وجعل يقول: أذكر المطروحين في الطريق، أذكر من لا مأوى له ولا من يخدمه. ويعد العبد نعم الله تعالى وأياديه عنده، فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة بحر. قال بعض السلف: ذكر النعمة يورث الحب لله. ورأى رجل مريضا فقيرا كفيفا مقعدا وهو يردد: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده، فقال: يرحمك الله، وبماذا فضلك؟ قال: رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وهذا عروة رحمه الله لما قطعت رجله بالمنشار أخذها وقال: أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بها إلى حرام. ثم أمر بها فغسلت وطيبت ولفت في قبطية، ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. فقال له عيسى بن طلحة: إن والله ما كنا نعدك للصراع، قد أبقى الله أكبر عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك. فقال له: يا عيسى، ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني. يقول: نحن لا نحتاج رجلك، لأننا لم نعدك يوما للصراع والعراك، وإنما الذي نؤمله بقي عندنا هو فقهك وعلمك وقلبك وبصرك في الأمور. قال جعفر بن ورقاء: اجتزت بابن الجصاص، وكان من كبار التجار ببغداد، وكان مصاهري، فرأيته على روشن داره حافيا حاسرا، والروشن الشرفة، يعدو كالمجنون. فلما رآني استحيا، فقلت: ما لك؟ قال: يحق لي، أخذوا مني أمرا عظيما، وكانوا قد أخذوا منه مالا جزيلا مصادرة. فسلمته وقلت: ما بقي يكفي، وإنما يقلق هذا القلق من يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبين لك غناك. قال: هات. قلت: أليس دارك هذه بآلتها وفرشها لك؟ وما عقارك بالكرخ وضياعك؟ كل ذلك ملك لك، أليس ذلك كذلك؟ قال: بلى. فما زلت أحاسبه حتى بلغ قيمة 700,000 دينار، ثم قلت: واصدقني عما سلم لك. فحسبناه فإذا هو 300,000 دينار. قلت: فمن له 1,000 دينار ببغداد هذا وجاهك قائم، فلما يغتم؟ فسجد لله وحمده وبكى وقال: أنقذني الله بك، ما عزاني أحد بأنفع من تعزيتك، ما أكلت شيئا منذ 3، فأقم عندي لنأكل ونتحدث، فأقمت عنده يومين. وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما منه بذلك، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ قال: لا. قال: فسمعك الذي تسمع به 100,000؟ قال: لا. قال: فلسانك الذي تنطق به 100,000؟ قال: لا. قال: ففؤادك الذي تعقل به 100,000؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما 100,000؟ قال: لا. قال: فرجلاك؟ فذكره نعم الله عليه، فأقبل عليه يونس قال: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. فبهذا يمكن أن يرتفع الغم عن الإنسان ويصبر، وعليه أن يتذكر سوالف النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه في الماضي. قال إبراهيم بن مسعود: كان رجل من تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد فيخالطه وأعرفه بحسن الحال، فتغيرت حاله فجعل يشكو حاله إلى جعفر، فقال جعفر: فلا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. قال: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس. وتذكر أن وقت الشدة وقت محدود محصور وسيذهب لا محالة، فإنما هي ساعة فكأنها لم تكن. وقد كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة ثم تنقشع، أيها الحامل هما، إن هذا لا يدوم، مثلما تفنى المسرات كذا تفنى الهموم. تسلى عن الهموم فليس شيء يقيم، وما همومك بالمقيمة؟ لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.